إذن فما المخرج إن كنتم غير متعصبين لمذاهبكم؟ فالحلقة هنا ما عندنا إلا قال الله قال رسوله، ونعرف قول الله وقول رسول من طريق أئمتنا وهداتنا، فنحن نجلهم ونكبرهم ولا نعد حتى خادما لهم، بل نعالهم مثلنا. وعندما يختلفون ننظر في عوامل الاختلاف ونسلك مسلك عليه طابع الرحمة المحمدية، بل هي الرحمة الإلهية. فمن هنا أقول إذا قال لك قائل ابني رضع من امرأة وأردت أن أزوجه هذه المرأة هذه البنت، فنقول أترك هذا ما دام قال رضع مرة واحدة فقط، نقول أترك. ماذا يكلفك أن لا يتزوج ابنك؟ النساء كثيرات، دع ما يريبك إلى ما لا يريب وتستريح، لما تبقى في كرب دائما؟ وإن قال يا شيخ زوجناه وولد ماذا نصنع؟ إن قال إن قلنا له كم رضع؟ قال رضع 5 رضعات، نقول له الآن يجب أن تفصلها عنه وتفصل عنه، هذه أخته. والأولاد يا شيخ أولادهما يرثانهما ويرثانهما أولاد، أما الاجتماع انتهى، هذه أخته. وإن قال رضع أو رضعتين ما ندري أو 3 ما متأكدين، نقول ما دتم غير متأكدين أنها 5 رضعات خلها مع زوجها وغض الطرف وهي زوجته وليست بأخته. هل فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هذا أحسن مسلك ينجو منه من على منهج من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ما يتعصب لمذهب الحنبلي ولا لمذهب الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية، وإنما يبحث عما يرضي الله تعالى ويوافق منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا هذا الرضاع. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أولا وأخواتكم من الرضاعة. إذا رضع مؤمن من امرأة جميع بناتها أخوات له، وجميع بنات زوجها من مرأة أخرى أخوات له، يراهن يجلس إليهن لا تصون أخته وجهها عنه ولا أخته كأختي من أمي وأبيه مطلقة، ولو 70 أخت. إذا رضع الطفل في سن الرضاع أي في الحولين، أما بعد الحولين لا قيمة لهذا ولا نلتفت إلى الخلاف، لأن العبرة بلبن يتغذى منه الجسم ويكفو لحمه وعظمه منه، أما بعد ما تجاوز الحولين وأصبح يجري لا قيمة لهذا ولا. إذن وأخواتكم من الرضاعة وإلى لا، هذه المرأة التي رضعها أصبحت أمها وإلى لا، أمها وأم أمها داخل أمهات نسائكم وإلى لا، محرمة. أختها خال له وإلى لا، أخت أبيه الذي رضع عمته وإلى لا، وهكذا ينزل هذا الرضيع منزل لابن الحق، فلا يصح لهذا الذي رضع من مرأة أن يتزوج بنتا من بناتها، ولا بنت من بنات بناتها، ولا من عمتها، ولا من خالتها، بل وأخوه من الرضاع إن كان له بنت يتزوج بنت أخيه لا يصح أبدا. فتفهموا هذه. وأخواتكم من، لأن الحديث الذي يعطي هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة، كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع. فلهذا لما يرد علينا العوام أسئلة نرتبك فيها نقول خذ القاعدة، هذا الولد الرضيع أعطيه حكم الولد من النسب، لا يحل لهذا الرضيع أن يتزوج أخته من الرضاع، ولا بنت أخيه من الرضاع، ولا أخت أبيه من الرضاع، ولا أخت أمه من الرضاع، كالابن الأصل كذا ولا لا؟ والذي ما رضع لا علاقة له بهذا. تأملوا هذه. الذي رضع من امرأة، تبهتم؟ بنتا كان أو ابنا، جميع بناتها وبنات أبي زوجها من امرأة أخرى أخوات له كذا ولنا، لأنها أم كالأم الأصلية، جميع بناتها، جميع أخواتها، جميع عماتها لا يحل له. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآية سواء بسواء. الأخ الذي ما رضع، ما شأن ابنان، هذا رضع من هذه المرضى لم يرضع كذا ولا لا؟ هذا الذي رضع لا يحل أن يتزوج من أم التي رضعها ولا من نساء أبيه ولا ولا. وهذا الذي ما رضع لا علاقة له، يتزوج أخت أخيه من الرضاع، ما هو من نسب. إذن فهن سبعة ولا لا؟ كالنسب سبعة كذلك الرضاع سبعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ثم بعد النسب والرضاع المصاهرة، قال تعالى وأمهات نسائكم، أي ومما حرم الله عليكم أمهات نسائكم. فلا يصح أبدا لمؤمن تزوج امرأة أن يتزوج أمها أو جدتها أبدا. لماذا؟ العليم الحكيم هو الذي منع، لما يترتب عليه من القطيعة والشر والفساد ما لا يخطب البال. يجب أن نوقن أن ما حرمه الله لن يخلو من أذى وضر أبدا، ما يرضاه الله لأوليائه. ومن هنا من اعتدى وتعدى هذه الحدود تمزق وتلاشى وهلك، إما لجهله فارتكب، وإلا لتمرده فارتكب. أضرب لكم مثلا، طبيب يقدم دواء، تمام، وأنت تعلم أنه طبيب، هل ترى أن هذا الدواء يضرك وهو يريد نفعك؟ الجواب منعك من أكل كذا أو شرب كذا، هل تراه أراد النكاية بك وتعذيبك؟ بل أراد نفعك لاعتقادك أنه عليم وحكيم يضع الشيء في موضعه. فكيف الطبيب قد يمكر وإلا لا، قد يغش، لكن الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، وهو يشرع لعباده وأوليائه، مستحيل أن يشرع لهم ما يضرهم أبدا أو يحرم عليهم ما ينفعهم، والله ما كان ولن يكون. لغناء الله واستغناء عن خلقه، ما هو في حاجة إلى أن يزور أو يقول أو يشعر غير الحق. فلهذا إذا قال الله طعطي راسك وقل آمنت بالله، آمنت بالله، قلت هذا حتى لا تسألوا عن الأسباب التي جعل الله يحرم بها هذه. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثانيا وأمهات نساء، لا ذاك تابع للرضاعة، للسبعة من الرضاعة، السبعة من المصاهرة. وأمهات نسائكم، أم امرأتك كجدتها لا تحل، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مسألة بعينها، ما هي ربيبتك؟ وهي بنت زوجتك، كانت زوجتك تربها وإلا لا، وأنت أيضا تزوج وتربها وتربيها، هذه الربيبة وهي بنت الزوجة، مرأة تزوجت ومات زوجها وعندها بنت وإلا لا، وكبرت وأصبحت أهل الزواج. فإذا تزوجت أمها هل يجوز أن تتزوج هذه البنت بعد ما تموت أمها أو بعد ما تطلقها؟ الجواب لا، هذه بنت زوجتك كبنتك فكيف تتزوجها؟ وربائبكم جمع ربيبة، اللاتي في حجوركم، هذا القيد ما هو بشرط، تبعتم؟ قد تتربى لربيبة عند أبيها، هي مطلقة أمها من 20 سنة، تبهتم؟ ليست شرطا أن تكون متربية في حجرك أنت، تزوجت أمها وهي صغيرة بنت 2-3-4 وتربت بلغت 15 في حجرك، هذا القيد لا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والدخول هنا الوطء، الدخول هنا عليها في فراشها في غرفتها، لكن القرآن لسمو معانيه وكرامته ما يعبر بعبارة قد يستحي الأب أن يقولها بين يدي أولاده. قال اللاتي دخلتم بهن، هذه امرأة وهذه بنتها، تزوجت أنت الأم وإلا لا، هل يجوز أن تتزوج البنت؟ وإن أنت عقدت على أمها فقط ما دخلت، ثم عدلت عنها لكبار سنها وأردت أن تتزوج ابنتها، يجوز ولا يجوز؟ مرة ثانية، امرأة حسناء خطبتها وتزوجت بها، ثم تبين لك أن لها بنتا في 15 أو 20 من عمرها، قلت إن أطلق أمها ونتزوجها، أو ماتت أمها، هل يجوز أن تتزوج الربيبة هذه؟ هنا دخلت بالأم وإلا لا؟ فإن أنت خاطبت الأم وعقدت عليها كذا، وبدا لك أن تتزوج ابنتها ما كنت تدري، قالوا لها بنت أيضا، هل يجوز أن يطلق تلك الأم ويتزوج بنتها ولا يجوز؟ يجوز، لأنه ما دخل بها، لو دخل بها ما صح. يبقى لو أنك أنت خطبت البنت وعقدت عليها، تبهتم؟ هل يجوز، وما دخلت به، هل يجوز أن تطلقها وتتزوج أمها؟ لما؟ لأن الأم مرة ثانية، تأمل، أنت خطبت البنت وأمها موجودة وعقدت عليها ولم تبني، هل يجوز أن تطلقها وتتزوج أمها؟ الجواب لا، ما بنيت بالبنت. قال وإن لم تبني بها، لأن الأم لا تكرب ولا تحزن إن أنت تزوجت ابنتها، خاطبت الأم تبات ولا وما عقدت عليها، البنت مات، أم ما تحزن إذا تزوجت ابنتها. هيا نراجع القضية من جديد. يقول الله تعالى فيما حرم علينا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. آية نبدأ من جديد. تأملوا، حرم الله تبارك وتعالى علينا الربيبة وهي بنت الزوجة بقيد أو بدون قيد، وهو الدخول. إذا دخل بالأم لا يصح أن يتزوج الربيب أو البنت، فإن لم يدخل بالأم يجوز أن يتزوج بالبنت ولا يجوز. لما؟ لأن الأم تفرح تتنازل عن حاجتها من أجل ابنتها بالفطرة، وإلا لا؟ خاطبتها وعقدت عليها وبعد ما بنيت بها وأردت أن تطلقها وقلت لها زوجيني ابنتك، تحزن الأم إلا لا؟ والله ما تحزن، بل تفرح، تقدم وتؤثر ابنتها على نفسها، بخلاف العكس وهو إن أنت خطبت البنت وعقدت عليها ولم تدخل بها، هل يجوز أن تتزوج أمها؟ الجواب لا، أمها تكرب وتحزن وما تقبل، كيف تركت ابنتي وتريدني أنا؟ بالفطرة ما تقبل. هذا معنى قوله جل جلاله وعظم سلطانه في محرمات نكاح المصاهرة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثانيا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة، الحليلة من هي هذه؟ بنت من؟ زوجة لبن، لأن لبن تحل لها وحل معها كذا، فكيف يجوز أن تتزوج امرأة ابنك؟ حرمها الله تحريما كاملا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما ابن بالتبني لا قيمة له، أن يكون من صلبها، والابن من الرضاع من الصلب، ما هو تكون من مائه، فلا يحل لموم أن يتزوج امرأة ابنه. عرفتم؟ لقوله تعالى فيما حرم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذا كان ليس من صلبه بالتبني فقط ما يمنع، ما هو بابن له. وهنا مسألة عويصة، هل ابن الزنا إذا زنى الرجل وأغواه الشيطان بامرأة وأنجبت ولدا كابر هذا الولد ويعرف أنه ابنه من الزنا وتزوج وطلق، هل يجوز أن تتزوج امرأته؟ الإمام الشافعي يقول نعم، نكاح فاسد ولا بنوة ولا أبوة. والجمهور لا، ما دمت تعرف أن هذا ابنك من مائك وإن كان الوقاع محرما فهو ابنك ولا تتزوج ابنته لأنه من صلبك، وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم، هذا من صلبك من ظهرك من مائك، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي نقول به، لأن كلمة من أصلابكم ما يدخل في هذا؟ نعم يدخل، من صلبه الممنين خرج من ظهره. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وامرأة ابنك من الرضاعة تحرم أو لا تحرم؟ تحرم. ليلى من أصلابكم، كيف أصبح ابنك؟ لأنه شرب من اللبن ولا الذي تكون بك أنت ومنك. ابنك من الرضاع ابن امرأته تعتبر محرمة عليك كابنتي كامرأة ابنك من النسب سواء بسواء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ننسى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة الخالة الأم البنت الأخ بنت وهكذا مطلقا، مرة الابن كذلك مرة الابن من الرضاع محرمة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. رابعا، وأن تجمعوا بين الأختين، أي تتزوج زليخة وتضيف إليها هندية وهي أختها إما من أبيها أو من أمها أو شقيقة مطلقا، فتجمع بينهما في وقت واحد، هذا لا يحل. أما إذا تزوج زليخة وماتت أو طلقتها تنتهي العدة وتزوج أختها ما جمعت، لكن لا بد من مراعاة انقضاء العدة، انتبهوا. ومن هنا يلغز ويقال متى اعتد الرجل؟ أعوذ بالله، الرجل عليه عدة هو مرأة هذه؟ قال نعم، ما يسمى بالعدة يسمى بها بالتربص، ينتظر حتى تنتهي العدة، وإذا انتهت عقد على أختها وتزوجها. إذن وأنت وأي مما حرم الله عليكم أن تجمعوا بين الأختين سواء شقيقتين من أبي من أب من مطلقة، الجمع بينهما حرام، هذه ظاهرة. الأخت مع أختها ما تبغضها إذا منشأ البغض والعداء بينهما كيف تتسبب فيه أنت؟ لكن إذا ماتت أو طلقت أو كذا ما بقي شيء يؤلم، بل تقول تفضل خذ أختي أنا كنت أحترمك وأحبك كذا خذ أختي كما أحسنت إلي أحسن لك مثلا. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى سلف؟ ما من زمان أيام الجاهلية إذ كانوا قبل نزول هذه الشرائع والأحكام كان يتزوج رجل ماذا؟ مرة أخيه، يتزوج مرة أبيه، يجمعون بين الأختين، الرضاع لا يعرفون له قيمة، لكن هي الجاهلية وظلمتها. بعد أن أنار الله البلاد بهذه الأنوار، أولا نور الإيمان، لو كانوا لا إيمان لهم ما يقبلون هذا التشريع، يسخرون منه كفار، لكن لما آمنوا حيوا تمت حياتهم أصبحوا يفرحون بما يبين ويشرح لهم، كحالكم أنتم أيها المؤمنون.
إلا ما قد سلف معفو عنه. لكن الذين تحتهم اثنتان ونزلت الآية يقول هذا شيء مضى على الفور يباعدها كجاهل ما يعرف، لما تبين له أن هذا حرام على الفور يتخلى عنه. عرفتم؟ جاهل ما كان يظن أن السجائر حرام، ثم حضر الحلقة وسمع وعرف أنها محرمة على الفور، يمزق تلك العلبة من السجائر ويغفر له ما مضى ولا حرج. لكن إن أصر يا ويله، لأن الله قال إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لعباده رحيما بهم أي بعباده المؤمنين. فمن كان تحته أختان وبلغت لاي على الفور يختار واحدة ويسيب واحد، التحقي بأبيك خذي حقك، ولا يحل أن يبقى أن يبقيهما ساعة واحدة، ما يقول حتى يطلع النهار. بمجرد ما يبلغه الخبر يفارق. نعم. يقول زوجة ابن الربيب، احنا تكلمنا على الربيبة تولى، اما الربيب اخو الزوجة يعني اخو زوجتي، لا ابن زوجته، ابن زوجته. هذا لو كانت له زوجة ومات او طلقها يجوز ان يتزوجها زوج امه؟ يجوز، ما هو بابنه. تعالى ذكر ربائب النساء ما له علاقة. إذن أسمعكم الآن تلاوة الآيتين أو الآية، إن سيأتينا في الشرح. مما ينبغي التنبيه إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا تحتك مرأة ولها خالة لا يجوز أن تجمع بينهما، أو لها عم لا يجوز أن تجمع بينهما كما سيأتي. إذن قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي، نعم هذا النسب سبعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة سبعة، كذا ولنا. ثالثا الصهر والأصهار، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا حرم ولا تضيق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عرفتم؟ لا ابن الزنا، من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصر إن الله كان غفورا رحيما. اسمعوا هداية الآيات علكم تتأكدون من صحة ما فهمتم. قال من هداية الآيتين أولا تحريم مناكح الجاهلية إلا ما وافق الإسلام منها، وخاص أزواج الآباء، فزوجة الأب محرمة على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها ومات عنها، ولا تنكح ما نكح آباؤه. ثانيا بيان المحرمات من النسب، وهن كم؟ سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخ. ثالثا بيان المحرمات من الرضاع، وهن المحرمات من النسب واحدة بواحدة. فالرضيع يحرم عليه أمه المرضعة له، وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاته وبنات أخيه وبنات أخته مطلقا كالأول. رابعا بيان المحرمات من المصاهرة، وهن سبع أيضا: زوجة الأب بنى بها أو لم يبني، أم امرأته بنى بابنتها أو لم يبني، بنت امرأته وهي ربيبة إذا دخل بأمها بالشرط هذا، وامرأة الولد من الصلب، وحلائل أبنائكم بنى بها الولد أو لم يبني، وكذا ابنه من الرضاعة لما بينا. قال: وأخت امرأته ما دامت أختها تحته لم يفارق بطلاق أو بوفاة. والمحصنات من النساء أي المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن والقضاء وانقضاء عددهن. هذه ما ذكرناها لأن في آية أخرى، بداية آية ثانية: والمحصنات من النساء. هذه معناه أيما امرأة تحت زوج ما طلقها ولا مات لا يحل لأحد أن يتزوجها بحال من الأحوال. امرأة محصنة محصنة بزوج تحته لا يحل أن يخطبها امرأة أو يحتال عليها أو يتزوج أبدا. ويستثنى من هذا كما سيأتي المحصنة في بلاد الكفر، وسبيناها أعلنت الحرب بيننا وبين دولة كافرة كذا، فسبينا النساء والأطفال. فهذه المرأة قد يكون زوجها ما مات، وإلا لا ما مات، هل تعود إليه؟ غير ممكن، مسبية، تباع. ففي هذه الحال صلة الكفر مانعة لها، لو أسلم زوجها لعادت إليه وجوبا، لكن ما دام كافرا الإسلام يقطع بين الكفر والإيمان ويفصل بينهما. قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني الإيمان المملوكات، منها هذه زوجها إيطالي ووقعت في الحرب أسيرة تبهتم، وزوجها كافر تحل للمسلم الذي ملكها بالجهاد. قطعا، هل يجمع بين أختين من الرضاع؟ ما يحم من الرضاع من النسب يحم من الرضاع، قاعدة عامة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم السبت الموافق 6 ليلة 7 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة النساء، وهي رابعة السور: الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. والليلة ندرس هذه الآية الكريمة، ثم نرجع لأذكر المستمعين أو المستمعات بما حفظناه وفهمناه من المناكح المباحة والمحرمة. الآية الكريمة تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا تابع للآيات السابقة. المحرمات من المناكح آخرهن المحصنات من النساء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من الإيماء كتاب الله عليكم، هذه فريضة الله فرضها وكتبها علينا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقط لا تنسوا ما بين لكم المحرمات، وما وراء ذلك كله حلال. وأحل وقراء سبية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات جمع محصنة، هي التي تزوجت فحصنت زوجها حتى لا يزني، وحصنها زوجها بنى عليها صورا حتى لا تزني. فالمراد من المحصنات هنا المتزوجات. هل يجوز لعبد أن يخطب امرأة تحت زوج؟ ما قال بهذا أحد أبدا، ما دامت متزوجة فهي محصنة بهذا الزواج، فلا يحل أبدا التزوج بها حتى يطلقها زوجها وتنتهي عدتها، أو يموت عنها وتنتهي عدتها، ولا يحل خطبتها أثناء العدة، لا عدة الطلاق ولا الوفاة. هذه نهاية المحرمات، وهن ما لا تعرفون. المحرمات بالنسب كم؟ سبعة. والمحرمات من الرضاع كم؟ سبعة. أعندكم حديث للرسول في هذا الباب؟ ما هو؟ ما أفصحتم، واحد يرفع صوته. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سبعة من النسب سبعة من الرضاع. والمحرمات بالمصاهرة كم؟ أولا زوجة الأب، عرفتم؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذا تزوج الرجل بامرأة مات عنها طلقها، لا يحل لابنه أن يتزوجها، ولا لابن ابنه أن يتزوجها، ولا لجده أن يتزوجها. ثانيا، إذا نكح الرجل امرأة لا يحل أن ينكح ابنتها من رجل آخر، وهي الربيبة. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا تزوج رجل امرأة وبنى بها دخل عليها ماتت طلقها، ما طلق ولا ماتت، لا يحل أن يتزوج ابنتها من رجل آخر أبدا، لقوله تعالى: ولا تنكح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. امرأة خطبتها يا فحل ولها بنت أجمل منها وأحسن، فخطبت الأم ثم بدا لك أن تتركها بل عقدت عليها بالقاضي، وقبل البناء والدخول قيل لك إن لها ابنة حوراء، كيف تأخذ هذه الكبيرة تترك الصغيرة؟ فقلت إذن طلقناها، إنها طالق، فطلقت، واخطب ابنتها وتزوجها. لما؟ لأن الأم ذات البنت تحب لابنتها أكثر مما تحب لنفسها، تعرفون الأمومة وحنانها وإلا لا، ما تحزن ولا تكرب. لو طلقها وتزوج امرأة أخرى نعم، لا أن تكرب وتحزن، أليس كذلك؟ لكن إذا تزوج ابنتها تزغرد وتفرح. هذا التشريع تشريع من؟ تشريع العليم الحكيم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وإذا أنت خطبت الصغرى أي البنت، بنيت أو لم تبني، لا يحل أن تتزوج أمها. لما؟ لأن أمها كربت وحزنت وتألمت، كيف يخطب ابنتها ولم يتزوجها ثم يريد أن يتزوجني أنا؟ ما ترضى. سبحان الله العظيم، من شرع هذا التشريع؟ آمنا بالله، والله لا يقدر عليه إلا الله. إذن اللطيفة أن الأم إذا خطبت وعقدت عليها ولم تبن بها لا بأس أن تطلقها وتزوج ابنتها، وأما البنت إذا خطبتها وعقدت عليها بنيت أو لم تبني لا تحل أمها. والله يقول وأمهات نسائكم، أصبحت أمها ولا لا؟ وأمهات نسائكم. ومن المحرمات بالمصاهرة زوجة لابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا القيد من أصلابكم، وحلائل جمع حليلة، من هذه الحليلة؟ التي تحللها ابنك وتزوجها فهي حليلة. إذا مات ابنك عن امرأة تتزوج؟ أعوذ بالله. إذا طلق امرأة تتزوج؟ أعوذ بالله. إذا عقد عليها فقط وما بنى بها تتزوج؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا بالتبني وتقول هذا ابني، فالتبني انتهى أمره، يطلق الذي تبنيته ما وتتزوج أنت. وهذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق أسامة زيد أبو أسامة زيد بن حارثة، لما طلق زينب المخزومية بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله رسوله أن يتزوجها، بل عقد له في الملكوت الأعلى عليها ليبطل عادة التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله وحلائل أبنائكم احترازا من أولاد التبني أبناء التبني لا قيمة له. أما امرأة الرضيع امرأتك أرضعت ولدا وأصبح ابنك وابن امرأتك وأخا لإخوال أولادك إذا تزوج هذا امرأة وطلقها قبل البناء وبعده هل يحل لك أن تتزوجها؟ لا بل هذا ابنك تربى على لبنك ودمك ومائك امتزج به كيف تحل لك امرأته؟ فقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا القيد مقيد به ماذا؟ أولاد أبناء التبني. أما أبناء الرضاعة فهم كالأبناء هذا رضع امرأتك هذا رضع امرأتك وهي أمه الكل سواء. خامسا وأن تجمعوا بين الأختين حرم الله تعالى على المؤمن أن يتزوج أختين ويجمع بينهما زينب وخديجة بنتان أختان تزوج هذه واغب في الثانية زوجوا أختها يجوز هذا؟ لكن إذا ماتت الأخت أو تطلقت له أن يتزوج أختها لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا والجمع بينهما في البيت في الفراش في العقد أن تجمعوا بين الأختين. أما إذا ماتت الأخت يتزوج أختها تطلقت وانتهت عدتها يتزوج أختها إذا رضي وليها وهي ما هو بالعصا. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى هذا وهو مأذون له بالتشريع ولنا حرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لا تجمع امرأتين واحدة منهما عم للثانية أو خال لها كالجمع بين الأختين ممنوع الجمع بين المرأة وخالتها ممنوع المرأة بين عمتها ممنوع لما يترتب عليه من العقوق هذه عمتها قد تحسدها قد تبغضها أليس كذلك قد تعمل على أذاها تتضايق منها إذن قطع صلة الرحم. الحمد لله أن أنعم الله علينا بهذه الشريعة وحرمها بلايين البشر ولكن نأسف أننا جاهلون بها ما عندنا علم بها أبدا هاجرنا كتاب الله وأحناه وراء ظهورنا واشتغلنا بالأغاني والطبول والمزامير. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الذي مضى في الجاهلية نسخ الله انتهينا منه إن الله كان غفورا رحيما. وأخيرا والمحصنات فهذه معطوفة على ما سبق كم هي سبعة أيضا إذا سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وسبعة بالمصارعة. الحمد لله. نضع لكم أسئلة وإن نجحتم فزتم بالجوائز. أما موضوع المواريث نجح فيه عدد كبير وأمس المسؤول عدنان وضع قائمة بأسمائي وقال اختر يعني قرعة ما هو أوراق مكتوبة فأخذت خمسة قال نجحوا سوف يعلن عن أسمائهم ويتهيئون للجائزة. ما جائزة حلوى وبقلاوة ولا طعام جائزة علم، أما الحلوى تحدث في نفسك مرارة. إذن نضع لكم أسئلة في هذه وهي مهمة إن شاء الله. هيا مع الآية الكريمة: والمحصنات من النساء. ما المراد بالمحصنات من النساء في هذه الكلمة؟ المتزوجات. وإلا الرجل المحصن هو المتزوج، وإن ماتت زوجته يبقى محصن وإلا لا؟ يبقى محصن. المرأة متزوجة محصنة وإن مات زوجها أو تطلقت، محصنة ولا لا؟ محصنة. ولهذا لا بد من وقفة هنا. عندنا النساء والرجال صنفان: ثياب وأبكار، أو ثيبات وأبكار، أو محصنون وغير محصنين. فالثيب هي المرأة تتزوج وتطلق أو تبقى مع زوجها أو يموت زوجها، تزوجت وبنى بها الفحل وخلى بها أصبحت ثيبا أي محصنة، لو زنت ترجم. الرجل تزوج طلق ماتت زوجته شأنه، تزوج عقد ودخل على مرأة وعرف باطنها، نعم أصبح محصنا، ماتت زوجته تطلقت شأنه، هو الآن محصن وثيب. قول ثيب وقول محصن. البكر من لم يتزوج ولم يبني بزوجة. إذن فائدة هذا أن البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما علمتم، كذا ولا لا؟ لما؟ لأنه بكر. والبكر من النساء أيضا، زانت فتاة ما تزوجت ولا عرفت الزواج وضبط أنها زنت أو هي رفعت أمرها المسؤولين لتطهر، تجلد كم؟ 100 جلدة. تغرب عام كالرجل أو لا؟ ينظر إذا عندها أقارب في الرياض مثلا وهي زنت في المدينة، تبعث إلى أقاربها إذا عندها خالتها هناك أو عمتها من المحارم، وتبعد من المدينة سنة. هذا مثال. فإن لم يكن لها من يحميها وتنزل عنده، كيف يجوز تغريبها؟ نرمي بها مع لا يصح أبدا. أما الفحل لا بد أن يغرب، الإبعاد سنة كاملة وهو في الصحارى وإلا في الجبال. إذن المحصن والمحصنة إذا زنيا ما هو الحكم؟ الرجم بالحجارة. وغير المحصنين من الأبكار رجال النساء، ما الحكم؟ جلد 100 وتغريب عام للرجال للذكور، وللنساء إن أمكن. الآن قوله تعالى والمحصنات، هذه الجملة معطوفة على ما حرم من المصاهرة ولا لا؟ قال والمحصنات جمع محصنة، وهي التي تزوجت وهي تحت زوجها. فلا يحل لمؤمن أن يخطبها بالتليفون، أقول هذا الآن يفعلون وتأتينا الشكاوى والدموع، يبغضها في زوجها ويذكر لها عيوبه وهو من أجل أن تطلق ليتزوجها. هذا نوع من الهابطين اللاصقين بالأرض، ما عرفوا الله ولا آمنوا الإيمان الصحيح، أموات. فما دامت هي متزوجة وزوجها عصمته في يدها، فلا يحل أبدا بحال من الأحوال أن تخطبها وتفصلها عن زوجها بالحيل وإلا بالهراوة لتتزوجها، حرام هذا، محرمة كالمحرمات بالمصاهرة. وقوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذه عندنا معركة جهادية خضناها مع إيطاليا أو أسبانيا وانتصرنا وأخذنا السبايا من النساء والأولاد. لما نأخذ السبايا؟ لأنهم مات عائلوهم وكافلوهم وتدمروا، من يعيش هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأرامل؟ نأخذهم لنربيهم فيؤمنوا ويسلموا ويكملوا ويسعدوا، لا نجمعهم ونصب عليهم البنزين ونحرقهم كما يفعل اليهود والنصارى والمشركون. ما يفهمون هذا ولا بلغوهم ولا عرفوه. أرامل من النساء وأطفال من لهم، فيجمعون ويوزعهم قائد المعركة على المجاهدين. تعرفون المجاهدين ولا؟ مجاهد واحد يزين الدنيا بما فيها، لولا إيمانه، لولا يقينه، لولا رغبته في الله والدار الآخرة ما يقدم نفسه ضحية. فهو من أكمل الناس إيمانا وصدقا، أمانا وثيقة وطمأنينة. فيوزع عليهم ذاك العدد، يأخذون في تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم، ما يمضي زمن سنة سنتين وهم مسلمون يهللون ويكبرون ويعبدون الله عز وجل. هنا من الجائز أن تكون واحدة من هؤلاء النسوة زوجها ما زال حي، ما مات، جائز ولا لا؟ لما خضنا المعركة وأخذنا الأسرى، إذا قد توجد مرأة أو يوجد عدد أزواجهن أحياء، فبس ما قتلوا في المعركة، شردوا وهربوا. هذه محصنة أو غير محصنة؟ محصنة، زوجها موجود وهي متزوجة، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لحظة أقول هذه نص تعالى عليها بقول إلا ما ملكت أيمانكم، فإنها بمجرد أن وقعت في أيدينا أسيرة من جملة السبايا انقطع الزواج الذي كان بينها وبين زوجها، لا سيما وقد أسلمت وزوجها كافر، فلا تحل له. فهذه الأمة الزواج بها له شروط ستأتي في الآية بعد هذه، هذا فقط من باب التعميم. المحصنات محرمات، لا يخطبن ولا يتزوج بهن، أليس كذلك؟ أي المتزوجات، اللهم إلا في حالة وهي أن تكون حرب إلهية وأسرنا نساء وأطفال ورجال، فهؤلاء يسمون مملوكات باليمين، كذا ولا لا؟ يجوز التسري بهن بلا خلاف، لكن والنكاح اشترط الله له شروطا ستأتي، التزوج بها أي بالآمة المملوكة بشرطين اثنين كما في الآية الآتية، تبعتم؟ غدا إن شاء الله. الآن فهمتم معنى قول ربنا تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، استثناء ولا لا؟ فهذه التي زوجها كافر وقعت في المعركة وأخذنا أسرى يجوز التزوج بها، ليست من المحرمات كالواحدة والعشرين السابقات. ثم قوله تعالى كتاب الله عليكم، تباتم هذا التحريم هذا كتب الله كتابا أعظم من كلمة فريضة، قنن وشرع وكتب، لأن المكتوب دائما يحترم أكثر ولا لا؟ صكوك في المحكمة مكتوبة ولا لا؟ يعقد ويكتب صك، لما تأكيد لذلك العقد فقط، ما يستطيع تهرب منه وقد كتب. فهذا سر قوله كتاب الله عليكم، إياكم أن تخرجوا إذن عن طاعته فتحلون ما حرم أو تحرمون ما أحل. ثم قال تعالى وأحل لكم، قراءة سبعية، وأحل لكم، من هو؟ وأحل لكم أي الله عز وجل الذي كتب عليكم، أحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء الواحد والعشرين، ما هو سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وسبعة بالمصاهرة، ما وراء ذلك بعد الواحد والعشرين تزوج ما شئت ولكن بالشروط اللازمة. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم قال وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا، أي بأن تبتغوا بأموالكم. والأموال أولا المهور، تبهتم؟ المهور جمع مهر، جمع صدقة، صدقة نحلة كما تقدم في الصورة، فريضة. إذن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، قفوا هنا، حال كونكم محصنين أي متزوجين غير مسافحين أي غير زناء وزانين. تبتغوا بأموالكم ما وراء ذلك ولا لا؟ تتزوج بالمال وبدونه بأموالكم، حال كونكم محصنين أي متزوجين. الإحصان الزواج ولا لا؟ بالمهر والشهود والعقد، محصنين غير مسافحين، ما تبقي بمالك النكاح بالعهر والزنا والسفاح وتقول ربي قال بالأموال، تبهتم؟ أغلق تعالى أبواب دور البغاء والزنا مطلقا. تأملوا، وأحل لكم ما وراء ذلكم بأن تبتغوا بأموالكم التي هي أموالكم، أو تسرق وتتزوج أو تغتصب وتتزوج بها، بأموالكم حال كونكم محصنين غير مسافحين، أي حال كونكم متزوجين بالمرأة، لا زاني بها وتعطيها 1000 ريال وإلى 100. أعيد اللفظة القرآنية، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ما معنى غير مسافحين؟ غير زانين، غير زناة. ثم قال تعالى فما استمتعتم به منهن، أي التي دخلت عليها، فآتوهن أجورهن فريضة. المراد من الأجور هنا المهور، وسمي المهر أجرا لأنه مقابل عطاء وإلا مقابل عمل وهو النكاح، فما استمتعتم به منهن فما الواجب؟ فآتوهن أجورهن فريضة، ما يسن ولا مستحب، يجب. فلهذا بالإجماع المهر. ثم إذا دفع المهر قبل البناء له ذلك، إلى أجله له ذلك، فإن لم يذكر إما تشاغل عنه ناس ما حددوا شيئا، فالمرأة لها مهر المثل. نسأل عن مثيلاتها في النسب، في الشرف، في كذا، وتعطى مثال ذلك. ثم هذا المهر إذا دخل بها أي استمتع فهو مهر كامل فريضة الله. وإن لم يدخل بها ثم طلقها فلها نصف المهر فقط. إن سماه تزوج بعشرة آلاف ثم لم يشأ الله النكاح فطلق، كم يسترد؟ 5000، وهي 5000 إنها. وإن لم يسم لها وطلق فما حظها؟ المتعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المسيس معروف ولا لا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة، لما العدة؟ ما فمتعوهن. فالحقيقة علم كهذا يحتاج إلى وقت، يعني نحن نحصر هذه النعم مع بعضها بعض، مسألة كهذه وحدها كافية. أقول: ماذا تقولون في المهر؟ فريضة الله بنص كلامي، فريضة. إذن إذا كنت قد استمتعت بمن تزوجت بها وفرضت لها 20,000، وبنيت بها، خلوت بها، مسجتها، ثم طلقت، كم لها؟ المهر كامل. فإن شاء الله وطلقتها قبل البناء كم لها؟ النصف. وإن لما عقدت ما سميت شيئا، لا 1000 ولا 10، المتعة. ما المتعة هذه؟ بحسبك. إذا كان راتبك 1000 ريال ماذا تمتعها؟ 100 ريال مثلا. وإذا راتبك 10,000 متعها ب1000. لا بد من مراعاة حال الزوج، إما أن يشتري لها بغلة، تبهتم، أو يشتري لها خادمة، أو يشتري لها كذا سوار من ذهب. المهم يفرحها، يمتعها، لأنه طلق وهي غير مسؤولة عن هذا، هو الذي طلق كذا ولا لا. إذن ما دام ما بنى بها ولا سمى لها مهر، يمتعها أو يمتعها بما يكون حقيقة متعة، سرير، فراش، كذا ولا لا، بحسب الأحوال. الآن أحسن سيارة، ما في بغلة، لكن السيارة من يسوق لها؟ إذن ما يحتاج. أحسن خادمة. إذن فما استمتعتم به منهن فآتوهن، أعطوهن أجورهن فريضة. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فرضتم لها 20,000 ثم بعد ذلك تنازلت عن 10، قلت لها: يا أختاه أنا في كرب، أنا كذا، تصدقي علينا بشيء. قالت: أعطيناك 15,000، يجوز ولا لا؟ برضاها. ولا جناح عليكم بعد أن تدفع الفريضة بكم وتعترف بها بعد ذلك لا جناح لا إثم عليكم ولا تضيق فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وتقدم في أول الصورة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أم أولادك في المستقبل زوجتك الليلة قالت أعطيناك لا لا بأس. والآن الآن نكاح المتعة. هذه الآية التي تشبث بها وتمسك الروافض الشيعة وقالوا نكاح المتعة في القرآن. ما هو؟ قالوا لأن الله تعالى قال وقوله الحق فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. تباتم. أولا هؤلاء المساكين المضللين، أعيد القول لعل بعض الإخوة منهم موجودون بيننا، نقول الذين صرفوهم بأبشع الحيل يريدون منهم أن يستقلوا عن العالم الإسلامي، فمن هنا ما من عبادة من العبادات في الإسلام إلا ووضعوا لهم ما يفارق جماعة المسلمين من الوضوء إلى الزواج. الزكاة 2.5% ولا لا؟ هم 20%. لماذا؟ قد يعللون لظروفنا وكذا وكذا، والواقع من أجل أن لا يجتمعوا مع إخواني المسلمين. الوضوء نزل به القرآن ولا لا؟ توضأ رسول كم سنة؟ 10 سنين في المدينة ولا لا؟ وهو يغسل في رجليه وهم قالوا لا وامسحوا بأرجلكم. العين تصب ماءها ويغسل أعضاءها، الرجل لا يمسح فقط. لما؟ قال وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. فوالله ما أراد المسؤولون إلا أن يخرجوهم عن جماعة المسلمين. وتتبعنا هذا في كل العباد حتى في الإحرام. لما ما يركبون السيارة عليها سقف حتى يتميزوا؟ وهذه هي الحيل التي تجمع ولا تفرق. يريدون أن يكونوا أمة مستقلة لها منهجها وطريقها. فبالمناسبة النكاح نكاح المتعة أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لظرف من ظروف، تباتم. ثم أعلن تحريمه في حجة الوداع إذ وضع القواعد والأسس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أجمع أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أولئك الأقمار 14%، وأجمعت أمة الإسلام على تحريم نكاح المتعة
لأن نكاح المتعة قريب جدا من الزنا، كذا ولا لا؟ الزناة الذين يزنون في دور البغاء يدخل على الزوجة ويعطيها الألف والحسبة، ما هو مكتوب على الباب الليلة بألف وإلا بعشرة، وهو يقضي شهوته ويخرج. تباهتم. فالذي يتزوج زواج المتعة يتفق مع أبي البنت، نعطيكم كذا لنقضي حاجتي بها 7 أيام 3 15 يوم شهر وبنتكم لكم. أليس هذا هو الزنا؟ أي فرق؟ في فرق. البغي في دار ما يكاتب على الباب الليلة بألف ريال أو بل استغفر الله حتى لا يقال هذا موجود في المملكة، يعني في دول بغاف العالم كان موجود في بلاد العرب
وهم مستعمرات. إذن قد يبقى 7 أيام 8 10 أيام، فنكاح المتعة إذا كان إلى أجل شهر 15 يوم وبعد ذلك يترك أهله. أنا ما وجدت فرق بين النكاح بالمتعة والزنا، ما الفرق بينهما؟ في فرق، كل ما في الأمر أن والدها وهو ديوث ثبات يرضى بهذا ويزوج بنته 7 أو 8 ليأخذ الفلوس، هذا فيه خير. هذا ثم النكاح ما هو قضاء لذة وقضاء شهوة بهيمية، النكاح مشروع من أجل أن يعبد الله تعالى، من أجل الإنجاب والولادة للبنين والبنات يبلغن ويعبدن الله عز وجل، من أجل إيجاد بيوتات وأنس وماذا أقول وحب كامل، أسر تعيش متعاونة متحابة. فإذا كنا ننجب في الشوارع ونرمي في الأولاد في كل مكان تتكون ماذا؟ مجتمعات صالحة، أسر طاهرة، أمة ماذا؟ الهبوط والسقوط كالبهائم. أجمع أهل السنة والجماعة الذين أوصانا رسول الله باتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بل عضوا عليها بالنواجذ، على أن نكاح المتعة حرام. من مظاهر الحرمة، هل ترث المنكوح بالمتعة؟ ما ترث. والمتزوج بها ترث ولا لا؟ ترث. فدل هذا على أنه ليس بنكاح شرعي أبدا، ما في إرث ولا توارث بينهما. وهنا قبل أن يحين الوقت أصبحت ترد أسئلة، فلان ذهب إلى كذا ليدرس وما أعطاه كما يقولون ما صبر، يتزوج بفتاة مدة ما هو في هذه المدرسة 1 أو 2 أشهر كذا تبهتم، ويعقد عليها ويتزوجها. عرضوا هكذا فقال أهل العلم إذا كان كما تقولون بالمهر والشهود وما تذكر أنك تريد أن تطلقها تبات، ولا هي تذكر أنها تطلق منك، أحصح العقد صحيح، أركانه ثابتة ولا لا؟ الولي، المهر، الشهود، الأربعة الصيغة. فاستغل هؤلاء الشبان هذه الفتية، وأنا أقول لهم تعالوا نتحاكم إلى ضمائرنا، من منكم أيها الرجال؟ أنت أبو عبد الله، أسألك بالذي لا إله غيره، لو تعلم أن شابا خطب ابنتك، خطب في ابنتك وهو عازم فقط أن يفترض بكارتها 2 أو 3 أسابيع ويطلقها، أسألك بالله أتحبه؟ أتقوى على أن تنظر إلى وجهه؟ أتعده إنسان هذا كامل؟ أقول هذا لما أعلمه من نفسي، ولا إخال الفحول المؤمنين إلا هكذا، كيف يغشني ويخدعني ويقول زوجني وأنا كذا وكذا وأسرتكم كذا، وهو عازم على أن يطلقها بعد أيام وليالي. خداع وإلى لا؟ غش وإلى لا؟ من غش فليس منا، عرفتم؟ إذا كان يضمر أنه سيطلق هذا النكاح باطل، وإن صح من ظاهر نصوصه لكن هذا غش ومكر وخداع، يجوز بين المؤمنين؟ لا يصح أبدا. هيا معاشر المستمعين والمستمعات، الدعاء هو العبادة، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتعبد فليدعو الله ليلا نهارا، والله لو ترى أخاك رافع كفيه في النهار في السوق احمد الله عز وجل، هذا يعبد الله عز وجل، ما عرف غير الله. وبينا صورة ذلك وشرحناها هكذا: اقرأ عني الشيخ فقير مد كفيه، الشيخ مؤمن بأن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله قادر على أن يعطيه، الشيخ فهم أنه لا يوجد من يعطي ولا يقضي حاجته لا في الإنس ولا في الجن، فلهذا ما قال هكذا ولا هكذا ولا يا فلان، ما قال إلا هكذا يا الله. آية من آيات التوحيد هذه. والله يخبر عنه الرسول يقول: يستحي أن يرد كفيه بعدما رفعهما إليه صفرين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الأحد الموافق 7 ليلة 8 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظهر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله الذي أهلنا لهذا الخير وجعلنا من أهله. ها نحن مع سورة النساء ومع الآيتين اللتين درسنا الأولى منهما الليلة البارحة، والليلة مع الآية الثانية منهما، فهيا نتلو هاتين الآيتين ونتأمل ألفاظهما ومعانيهما وما أودع الله من الحكم والحكم فيهما. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدانا فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ما تعودنا على فهم كلام الله نعاني صعوبة نعم الآية الأولى عرفتم أن الله تعالى ختم المحرمات 21 بهذه المحرمة وهي المحصنات من النساء المحرمات بالنسب 7 وبالرضاع 7 وبالأصهار 7 أو المصاهرة هذه 21 محرمة والمحصنات هذه الخاتمة لأولئك المحرمات والمحصنات جمع محصنة من النساء يعني بالمحصنات هنا المتزوجات فمن كانت تحت زوج مؤمنا أو كافرا مجوسيا أو مشركا لا يحل لمؤمن أن يتزوجها وهي تحت رجل قد أحصنها وأحصنته فيه استثناء إلا ما ملكت إيمانكم هذه القضية خاصة بالجهاد الإسلامي الإيماني إذا جاهدنا أمة لندخلها في رحمة الله ونوقذها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونصرنا الله عليها